إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في تفسير سورة الأنفال إلى الآية 24، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قد ذكرنا في اللقاء السابق أن سورة الأنفال هي سورة النصر، وأن أعظم أسباب النصر طاعة الله ورسوله، فهذا هو مقصد هذه السورة. ولما كان هذا السبب هو السبب الأعظم للنصر، فقد أكده الله عز وجل في هذا الموضع بأساليب متنوعة، فأمر بطاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، هذا أمر، ونهى عن ضده ولا تولوا عنه، ونهى عن التشبه بالذين لا يسمعون ولا يطيعون، ولا تكونوا كالذين قالوا، وضرب لهم المثل المنفر، هذا الرابع: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، أي الذين لا يسمعون ولا يطيعون. الخامس هذا الموضع: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. فالاستجابة تأكيد للطاعة، استجيبوا بمعنى اطيعوا، لكن الاستجابة كالجواب: أقول لك افعل كذا، تقول نعم، فهذه استجابة. فالاستجابة تأكيد للطاعة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقد يكون في الآية وجه آخر، وهو الوجه الخامس أيضا. إذن الوجه الخامس إما أن يكون في اللفظ استجيبوا، وإما أن يكون في قوله تعالى: إذا دعاكم لما يحييكم، فهذا ترغيب في إيش؟ في الطاعة، لأن الطاعة هي الحياة، لأن الطاعة هي الحياة. وكما ذكرت لكم، ارجعوا إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع المجلد الثاني صفحة 331، فقد بالغ وبلغ رحمه الله في بيان الحياة الحقيقية، وأن الحياة الحقيقية إنما هي بطاعة الله تبارك وتعالى. قال: فتضمنت هذه الآية أمورا، أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ولرسوله، هذه الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ولرسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. فتأمل في هذا الكلام العظيم، فهذا أعظم ما نستفيده من هذه السورة، طاعة الله عز وجل ورسوله، وبهذا تحصل السعادة في الدنيا والآخرة ويحصل النصر. قال: ولهذا كان أكمل الناس حياة، أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يا عبد الله هو طريق الحياة، طريق الحياة التي تترقى فيها. أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، كل ما دعا إليه صلى الله عليه وآله وسلم فيه الحياة: التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الأخلاق الطيبة، صلة الأرحام، حسن الجوار، ترك المعاصي، العفاف، كل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففيه الحياة، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثم قال: فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى، وذكر يعني أشياء أخرى، لكن هذا يعني من أحسن ما ذكر. قال ابن كثير رحمه الله: قال البخاري: استجيبوا أجيبوا، استجيبوا أجيبوا. والألف والسين والتاء تدل على الطلب، استجيبوا يعني أطلبوا الإيش؟ أطلبوا الإجابة. سبحان الله، لأن إجابة الله عز وجل ورسوله لا تكون إلا من عند الله عز وجل، فتقول: اللهم وفقني لطاعتك وطاعة رسولك. قال: لما يحييكم لما يصلحكم، لما يحييكم لما يصلحكم، هذا القول الأول. ترقم هذه الأقوال لأنها سيبلغها ابن كثير رحمه الله يعني خمسة، وهي أكثر من ذلك، هذا كله في تفسير لما يحييكم. فالأول لما يصلحكم، ثم ذكر بسنده، سند البخاري، عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له. ثم ذكر ابن كثير الطريق الأخرى التي ذكرها البخاري، لماذا؟ لأن فيها تصريح سماع حفص بن عاصم من أبي سعيد. الطريق الأولى فيها حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد، قوله يحدث عن أبي سعيد هل فيه تصريح بالسماع؟ لا. فمن أجل هذا جاء البخاري بهذه الطريق، وفيها ماذا؟ حفص بن عاصم سمع أبا سعيد. نعم. فهذا على مذهب البخاري الذي يعني بيناه ومكثنا فيه دروسا عديدة، أنه يشترط الإيش؟ السماع أو اللقاء، ولو مرة إيش؟ ولو مرة واحدة. ثم قال: هي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني. هذا القول الأول. قال مجاهد في قوله لما يحييكم، قال الحق، لما يحييكم الحق ولا منافاة. هذه من قواعد التفسير، أنه قد تجد في اللفظة ما يزيد على العشر تفاسير ولا منافاة بينها، لأن اللفظة تدل على إيش؟ على كل ما ذكر. لما يحييكم، لما يصلحكم، الحق، ولا حياة ولا صلاح إلا بالحق. قال: وقال قتادة لما يحييكم، قال هو هذا القرآن. هذا الثالث. قال فيه النجاة والتقاة والحياة. وقال السدي لما يحييكم، قال ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر. هذا الرابع، الإسلام. وقال محمد بن إسحاق، وذكر بسنده عن عروة بن الزبير، قال أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل، وقواكم بها بعد الضعف، ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وهذا مما لا شك فيه صحيح، كما قال ابن القيم: فإن الجهاد عز لهذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر تركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لكن ما هو الجهاد المذكور؟ الجهاد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الجهاد بالآراء ولا بالاقتراحات ولا بهيشات الشباب. هذا المصطلح جيد في هذا الموضع، هيشات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وهيشات الأسواق. فنحن نسمي هذه هيشات وفوضى، وإنما الجهاد الذي هو عز للأمة هو الجهاد الذي يكون مع ولي الأمر، هو الذي يعقده، وهو الذي يأمر به، لأن الإسلام دين الجماعة، وولي الأمر ومن معه هم أدرى، كما قال عمر ابن عبد العزيز: ولهم على كشف الأمور كانوا أولى، ولهم على كشف الأمور كانوا أولى. هم الذين يكشفون الأمور ويعرفون متى يقدمون ومتى يحجمون. فينبغي أن نؤصل هذا المنهج في أنفسنا وفي المسلمين جميعا. ولما ضيع المسلمون هذا المنهج وهو منهج الجماعة تأخروا كثيرا وشوهوا صورة الإسلام، وشوهوا صورة الإسلام. قال: وقوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. طبعا هذه الجملة تفسر في ضوء الجملة التي قبلها، وهو التفسير السياق، تفسير بالسياق. وإلا فقوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه إذا نظرنا إليه، يعني بعيدا عن السياق، فإنه يحتمل كل ما قاله المفسر، لكن لا بد أن تراعي السياق. فلما أمر الله تبارك وتعالى بطاعته قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلب، شكون المعنى؟ يعني إذا لم تطيعوا وأنتم متمكنون من الطاعة فخافوا على أنفسكم أنكم تريدون الطاعة بعد ذلك فيحال بينكم وبينها، وإلا فكل ما ذكره المفسرون صحيح، لكن ما المراد به في هذا السياق؟ يعني مثلا قول ابن عباس هذا والذي عليه أكثر المفسرين، قال يحول بين المؤمن وبين الكفر، هذا أيضا له وجه عند التأمل. يعني إن أطعتم فإن الله تبارك وتعالى يحول بينكم وبين ليش؟ وبين الكفر. سبحان الله، هذا أيضا يناسب السياق. لكن الأول الذي ذكرناه يدل عليه ماذا يا حمد؟ ما بعد ذلك، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأن الله شديد العقاب، فتكون الإحالة بين المرء وقلبه عقوبة لا ثمرة. الذي قاله ابن عباس ها هنا ثمرة الطاعة، أنه يحال بينك وبين الكفر. والذي ذكرناه أولا تخويف من ترك الطاعة، هذا الأول الذي هو تخويف من ترك الطاعة يدل عليه قوله تعالى وأن الله شديد العقاب. قال ابن عباس يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان. طيب نستفيد أيضا من قول ابن عباس الجملة الثانية بين الكافر وبين الإماء، أيضا وبين العاصي وبين ليش؟ الطاعة، فيكون دليلا على القول ليش؟ على القول الأول. فيكون ابن عباس رضي الله عنهما يعني جمع القولين، يحول بين المؤمن وبين الكفر ثمرة، وبين الكافر وبين الإيمان عقوبة. رواه الحاكم في مستدركه موقوفا، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورواه ابن مردوية من وجه آخر مرفوعا ولا يصح لضعف إسناده، والموقوف أصح. الحمد لله الموقوف أصح، يعني عن الصحابي وأقوال الصحابة وخاصة في التفسير يعني حجة إذا لم يختلفوا. وقد ذكر الشيخ السعدي رحمه الله عند هذا الموضع مجلد الثاني صفحة 205 قال ثم حذر عن عدم الاستجابة لله وللرسول. فالشيخ السعدي اختار ماذا؟ عقوبة. ثم حذر عن عدم الاستجابة لله وللرسول، فقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلب. قال فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك. قال وتختلف قلوبكم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أن شاء، فليكثر العبد من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي على طاعتك. فلم يذكر الشيخ السعدي إلا القول الأول الذي هو إيش؟ عقوبة. وأما ابن القيم رحمه الله المجلد الثاني 334 قال: المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان، اللي هو قول من؟ ابن عباس. قال: ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته، وبين أهل معصيته وطاعته. فجعلها ابن القيم أيضا في الإيش؟ في الطاعة والإيش؟ والمعصية. وابن عباس ذكرها في الكفر والإيش؟ والإيمان. قال: وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. قال: وفي الآية قول آخر، فربما يكون هذا ثالث، أنه سبحانه قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية، فهو بينه وبين قلبه. ذكره الواحد عن قتادة. قال: وكان هذا أنسب بالسياق، لأن الاستجابة أصلها بالقلب، فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب، فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه فيعلم. سبحان الله، هل استجاب له قلبه وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه؟ هذا تنبيه على ماذا؟ على الإخلاص. أحسنت، هذا تنبيه على الإخلاص في الطاعة، فيكون هذا قولا ثالثا. قال: وعلى القول الأول اللي هو قول ابن عباس، فوجه المناسبة إنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم، فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة، أو فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة. قال: وعقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستبانته. ثم ذكر الآيات التي ذكرناها في المرة الماضية: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونحوها. وقال: السد يحول بين الإنسان وقلبه، فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. هذا قول رابع، وهو قول فيه مراعاة جانب القدر، قول فيه مراعاة جانب القدر. يعني أنك يا عبد الله عندما تستجيب لا تغتر، بل اعلم أن ذلك من فضل الله تبارك وتعالى، وهو الذي قدر لك ذلك. فتأمل عندما يعني تدرس الآية هكذا ويبين فيها الأقوال، يتضح إيش؟ يتضح معناها. وكتاب الله عز وجل أولى الكلام بالبسط والبيان، يعني هذا الأسلوب التحليلي الذي هو منتشر الآن، تحليل الألفاظ وتركيبها كما هو الآن في الجامعات، كتاب الله تبارك وتعالى هو أولى الكلام بهذا، هو أولى الكلام بهذا. سبحان الله، ربما نجد مثلا يعني بسطا لصاحب متن فقهي فتشرح كلمته في عشرات الصفحات، كلمة واحدة، يعني لا بأس بهذا، لكن كلام الله عز وجل ينبغي أن يكون هو المقدم في كل شيء. والمفسرون رحمهم الله يعني ما قصروا في هذا، ولكن المتأخرون يعني عنايتهم بكتاب الله عز وجل قليل، عنايتهم بكتاب الله عز وجل قليل. قال: وقد وردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يناسب هذه الآية. قول قتادة هذا هو الذي أشار إليه ابن القيم، وقال قتادة: هو كقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا الذي أشار إليه ابن القيم. قال: وقد وردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يناسب هذه الآية. فإذن هذه الأحاديث ماذا؟ ها؟ ليست تفسيرا للآية، وإنما ها؟ يناسب ذكرها في هذا ليش؟ في هذا الموضع. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. التفسير عد لكل متكلم، للمحاضر وللخطيب. يعني إذا أردت أن تبين أن القلوب بيد الله عز وجل، تبدأ بهذه الآية ثم تأخذ هذه الحديث وتبين المعاني للناس وتبين هذه الأقوال حتى يلجأ إلى الله تبارك وتعالى وحده. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها. هل الحديث صحيح؟ وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم 527. قال: وهكذا رواه الترمذي في كتاب القدر، وهو مناسب. الذي بعده حديث آخر، وهو حديث بلال، وفيه انقطاع بين ابن أبي ليلى وبلال، فإسناده ضعيف، لكن يشهد له ما قبله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. حديث آخر، وهو حديث النواس بن سمعان، رواه الإمام أحمد، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. هذا مناسب، هذا صحيح، في صحيح الجامع 5747، وفي الصحيحة 2091، وفي التعليقات الحسان 939. وهذه الجملة مناسبة، أي أن تقليب الله تبارك وتعالى للقلوب إنما هو بالإيش؟ ها؟ بالعدل. والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. فتقليبه للقلوب ليس محض المشيئة كما يقول من يقول، وإنما بالعدل. الذي بعده حديث عائشة وإسناده ضعيف، الحسن البصري لم يصح له سماع من عائشة، إسناده ضعيف لكن يشهد له ما قبله. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهذه الدعوات ثم ذكرهم. الذي بعده حديث أم سلمة، وهو في الصحيحة أيضا 2091، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من دعائه يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء قامه وإن شاء زاغه. منها هنا فنسأل الله إلى آخره، هذه الزيادة ضعيفة لعدم الشاهد لها. وانظر السلسلة الضعيفة 4207. الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو، رواه مسلم، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرف كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فأنت ترى أن هذا المعنى يعني يقرب من التواتر، أنس وبلال والنواس وعائشة وأم سلمة وعبد الله بن عمرو، ستة من الصحابة رووا هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سبحانه: واتقوا فتنة، هذا السابع في تأكيد الطاعة. كيف ذلك يا حمد؟ كما ذكرنا واتقوا فتنة السابع، فتفسر الفتنة هنا بماذا؟ بالمعصية. واتقوا فتنة يعني إذا عصيتم الله تبارك وتعالى. ونحن سمينا هذا على قاعدتنا التفسير بالإيش؟ ها؟ بالمقابل. تفسير بالمقابل، لما أمر الله عز وجل بالطاعة فإذا قال اتقوا فتنة يعني عدم الطاعة بالمقابل. قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو ساع في إنقاذ إيش؟ ها؟ في إنقاذ نفسه أيضا، لأن العقوبة على المعصية إذا جاءت فإنها تعم. قال: يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة، أي اختبارا ومحنة يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي. فإذا هذا يعني يصدق ما ذكرنا أن الفتنة ها هنا هي المعصية. قال: ولا من باشر الذنب بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع، كما قال الإمام أحمد وذكر بإسناده، والحديث إسناده حسن. عن مطرف قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه. فقال الزبير رضي الله عنه: إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. هذا مطرف قال أهل الزبير بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه. فتأمل كيف قال الزبير أن هذه فتنة عمت. الذي بعده وروى ابن جرير هذا ضعيف إسناده منقطع. الذي بعده وقال داود بن أبي هند هذا أيضا إسناده ضعيف لإرساله. الذي بعده وقال سفيان الثوري هذا في إسناده الصلت ابن دينار وهو متروك، لكن يعني مع ضعف هذه الآثار لكنها صحيحة، لكنها صحيحة بالمجموع. الذي بعده وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، عرفنا أن هذه صحيفة صحيحة في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، يعني يكون هذا الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية له عن ابن عباس: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم أو بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. وهذا تفسير حسن جدا، ولذلك لا بد من إنكار المنكر بالقلب. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا جاءت حالة صار فيها أهل الصلاح حتى لا ينكرون بالقلب، فها هنا تأتي الآش تأتي العقوبة. وأما إذا كان هناك من ينكر بالقلب حتى بأدنى درجات الإنكار، فإن الله تبارك وتعالى يعني يمهل. ولذلك ينبغي إذا رأينا منكرا أو معصية ينبغي أن ننكر هذا بقلوبنا، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وكما قال، ما أدري من الذي قال الآن وما أحسن هذه المقولة، قال: يكره هذا المنكر ويتمنى أنه لم يكن. سبحان الله، يكرهه ويتمنى أنه لم يكن. وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة. إن الله تعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن. قال: والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم، وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح. ويدل على ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن، ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى، كما فعله الأئمة وأفردوه بالتصنيف، التحذير من الفتن بجميع أنواعها. قال: ومن أخص ما يذكر هاهنا ما رواه الإمام أحمد، حيث قال: وذكر بإسناد عن عدي بن عميرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة، يعني بعمل أهل المعاصي، حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروا فلا ينكروا. هذا الذي ذكرناه أيها الأخوة. قال: فإذا فعلوا ذلك، إذا وصلوا لهذه الحالة، صار الكل راضي، عذب الله الخاصة والعامة. هذا الحديث يعني يشهد له الأحاديث الأخرى، وقد ذكره الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 3110، وقد صححه غيره. رواه الإمام أحمد من طريقين، إحداها هذه والأخرى عن عدي بن عدي قال: حدثني مولى لنا وهو الصواب. المهم أن هذا الحديث له طريقان فيقوي أحدهما الآخر. قال: حديث آخر رواه الإمام أحمد، حديث حذيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وكما ذكرنا في الجهاد كذلك نذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن الإيش؟ عن المنكر، نفس القواعد. يقول شيخ الإسلام: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أبواب الجهاد، من أبواب الجهاد. وإذا كان من أبواب الجهاد فإذا قواعده وأحكامه وضوابطه هي ضوابط وقواعد وأحكام الجهاد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج ماذا؟ علما قبله وإيش؟ ورفقا معه وصبرا إيش؟ بعده. علما ورفقا وصبر. ومن أعظم ما يعين على هذا أيها الإخوة، الله المستعان، نحن لما كنا شبابا كنا حماسيين، يعني خلاص لازم اللي قدامنا ده لازم يتغير. فالحمد لله الذي هدانا. فمن أعظم ما يعين على ضبط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحضار ماذا؟ القدر. استحضار القدر. فإذا كان ذلك بقدر الله عز وجل فإذا ما عليك إلا ليش؟ البلاغ. النتائج ليست عليك. فأول ما تبدأ في الأمر والنهي استحضر القضاء والقدر. وفي كتاب الله عز وجل مواضح كثيرة تدل على هذا. مواضح كثيرة تدل على هذا. منها قوله تعالى عن موسى عليه السلام: ولما رجع موسى إلى قومه إيش؟ غضبان أسفا. غضبان شرعا، أسفا ها قدرا. غضبان كان يغضب شرعا لكن يحزن إيش؟ يحزن قدرا أن هؤلاء خالفوا أمر الله تبارك وتعالى. فيحصل هناك نوع من التعادل، لأن أحيانا إذا أنت ركزت على الشر صرت كليش ها قول كالمعتزلة والخوارج، لأن المعتزلة والخوارج يعظمون الأمر والنهي لأنهم لا يؤمنون بليش بالقدر، فيؤكدون على الأمر والنهي. قل لك الإنسان هذا هو الذي يخلق فعل نفسه، هو سبب المصائب، فيصب جحيم غضبه عليه وينسى ليش وينسى القضاء والقدر. طيب والجبرية اعكس، لا يأمر ولا ينهى، ما عنده لا تعظيم الأمر والنهي، يقول هذا كل شيء بقضاء وقدر، المهدي مهدي والضال ضال. لا، السني بين هاتين الطائفتين، يعظم الأمر والنهي لكن يؤمن بالقضاء وليش والقدر، فيحصل هناك نوع من التعادل والتوازن والوسطية والصراط المستقيم. حديث حذيفة قرأنا حديث حذيفة. وقال الإمام أحمد هذا ضعيف، إسناده ضعيف، أبو الرقاد تفرد بالرواية عنه رزين أو رزين. حديث آخر قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن النعمان بن بشير، هذا رواه البخاري، أنه خطب وأومأ بأصبعيه إلى أذنيه يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها أو المدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة. نعم، ما أحسن هذا المثل. فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فهذا أيضا مما يعين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من جهة الآمر والناهي ومن جهة المأمور والإيش والمنهي. قال له: يا أخي، نحن في سفينة ونريد أن ننجو، اتق الله عز وجل، انتهي عما أنت فيه. حديث آخر وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1372 عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. طيب، ظهرت فقط ولا ظهرت ولم تنكر؟ ظهرت ولم تنكر. من أين أتينا بهذا القيد؟ من الأحاديث الأخرى. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم أناس صالحون؟ قال: بلى، قلت فكيف يصنع أولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. الله المستعان. اللهم اجعلنا من الصالحين. الذي بعده إسناده ضعيف ولكنه حسن، لأن شريك توبع، إسناده ضعيف من أجل شريك عن أبي إسحاق، ولكنه تابعه جماعة. عن المنذر بن جرير عن أبيه وهو جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع، يعني هو قادر، هذا شرط، لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب أو أصابهم العقاب. الحمد لله، الحمد لله، المسلمون فيهم خير، يعني دعوة الدعاة ووجود هذه التوجيهات في يعني الوسائل المسموعة والمقروءة له أثر في الناس. صار الناس الآن يخافون ويسألون عن الربا، ويسألون عن سفر المرأة، فهذا كله خير. وفي صلاتهم صاروا يعني يطبقون كثيرا من السنن، فالإنسان يبشر، بشروا ولا تنفروا. الذي بعده نفس الحديث، حديث جرير: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله، لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. يعني حتى قالوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا حتى هذا أيضا يعني تنزل عليه آية الإيش؟ آية المصابرة. آية المصابرة كان الأول في الجهاد الواحد يصبر لمن؟ لعشرة، ثم نسخ وصار الواحد يصبر إلى إيش؟ لاثنين. فكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت واحد وهم اثنين، فهذا قد يكون رخصة إيش؟ رخصة لك، لكن النصيحة بالتي هي أحسن تأتي بالنتائج الطيبة. الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها، طبعا هذا المعنى أيضا متواتر أيها الأخوة كما ترون، الحديث في السلسلة الصحيحة 1372 عن عائشة تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. ايش معنى تبلغ يا محمود؟ ما ترفعه؟ ايه نعم، يعني مرفوع. اذا ظهر السوء في الارض انزل الله باهل الارض بأسه، قال: وفيهم اهل طاعة الله. نعم، أو قالت: وفيهم أهل طاعة الله. سؤال: قال: نعم، ثم يصيرون إلى رحمة الله. فهذا المعنى جاء في حديث عدي بن عميرة وحذيفة والنعمان بن بشير وأم سلمة وجرير وعائشة، ستة أحاديث كالذي قبله. طيب، الموضع الثامن في تأكيد طاعة الله ورسوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. ما الوجه يا أبا عبد الله؟ أبو عبد الله الذي أمامه، ما علاقة هذا بالطاعة؟ نعم نعم، فهذا تذكير بالنعمة، نعم، للحض على الطاعة. يعني لما كانوا مستضعفين كانوا ايش؟ كانوا مطيعين، فأواهم الله عز وجل ونصرهم، وإنما نصرهم بالايش؟ بالطاعة. فإذا استمروا عليها. قال: ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم، حيث كانوا قليلين فكثرهم، ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم، وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات، قال واستشكرهم، يعني طلب منهم أن يشكروه فأطاعوه وامتثلوا جميع ما أمرهم. قال وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة، قليلين مستخفين، مستخفين نعم، مستخفين مضطهدين يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي، كلهم أعداء لهم لقلتهم وعدم قوتهم، فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن لهم في الهجرة إلى المدينة فآواهم إليها وقيد لهم أهلها، آووا ونصروا أو ونصروا يوم بدر وغيرهم، وواسوهم بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله وطاعة رسوله. قال قتادة في هذه الآية كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينه ضلالا مكعومين على رأس حجر. تقول المكعوم المربوط فوه، فالكعام كاللجام. قال ابن فارس كعم أصل يدل على سد شيء بشيء، يعني كل شيء تسده تقول إيش كعمته، فإذا وضعت يده على إيش، إذا وضعت يدك على فيه ها كعمته، إذا ربطت فم القربة كعمتها. نعم، فهذا هو الكعم. مكعومين على رأس حجر بين الأسدين فارس والروم، حيش احنا نقول مكتوم على نفسهم يعني، أي مكتوم على نفسه. قال ولا والله في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم رضي في النار، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا الله على نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله تعالى. فطاعة الله ورسوله هي شكر الله تبارك وتعالى، اعملوا آل داود شكرا. الأمر التاسع، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. إيش يا شيخ محمد؟ بالمعصية. نعم، فالعاصي التارك للطاعة خائن للإيش؟ للأمانة، لأن الطاعة عنده إيش؟ أمانة، كما قال حسن البصري الدين عندك أمانة، فالذي يقوم بالطاعة هذا أمين، الذي لا يقوم بالطاعة هذا خائن لأنه ما أدى الأمانة وهي الطاعة. ولذلك قال سبحانه وتخونوا أماناتكم، يعني الطاعة، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، يعني تخونوا الطاعة التي هي أمانة عندكم. وهو إذا أدرك هذا أنه خائن وكان في قلبه إيمان سينتهي. قال عبد الله بن أبي قتادة والزهري أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر. طبعا الأصل أيها الإخوة في آيات القرآن العموم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشاروه في ذلك، استشاروه قالوا له ننزل ولا ما ننزل، فأشار عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقهم، يعني ستذبحون. ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله، فهذا فرد من أفراد الخيانة، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهاه عن إخبارهم فأخبرهم ولو بالإشارة. قال: فحلف لا يذوق ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه. وهذا لما في قلبه من إيمان، ولا نزكي على الله أحد. فالإيمان هو يعني الذي يعدل حال الإنسان، إذا أطاع لا يغتر، وإذا عصى يتوب إلى الله عز وجل. قال: وانطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه في سارية منه، فمكث كذلك 9 أيام حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهد، حتى أنزل الله عز وجل توبته، فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه، أرادوا أن يحلوه من السارية، فحلف لا يحله منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فحله. فقال: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة، فقال: يجزيك الثلث أن تصدق به. هذا ضعيف لإرساله، وإن كان هذا مشهورا. وقال ابن جرير، وذكر بإسناده عن المغيرة، قال: نزلت هذه الآية في قتل عثمان، إسناده ضعيف من أجل يونس ابن عبد الحارث أو ابن الحارث. نعم، وإن كان هذا داخل في الآية، بل هذا أعظم الخيانة، أعظم الخيانة خيانة الخوارج. إيش الدليل على هذا الكلام؟ إيش الدليل على أن أعظم الخيانة خيانة الخوارج؟ خلينا نكتب هذا: أعظم الخيانة خيانة الخوارج أثرا ونظرا. أما نظرا فلأنها خيانة للجماعة. شوف، الذي يخون الجماعة ويفرق شملها. وأما أثرا، قول ابن عمر لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، فجمع بنيه وحشمه وقال: إنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له العداء. أو كما قال الشاهد أنه قال إيش؟ لا أعلم غدرا أعظم. فأعظم الخيانة خيانة الخوارج كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. وقد ذكرنا لكم مرارا أن ابن عمر رضي الله عنهما كلامه منهاج ونبراس في الفتن، فيقولون إمام في الفتنة، كما أن أباه إمام في الجماعة. قال: وقال ابن جرير: هذا إسناده ضعيف جدا، لأن فيه محمد ابن ليش محرم المحرم. المهم، قال الحافظ في اللسان: هو محمد بن عبد الله بن عبيد. قال النسائي: والدارقطني متروك. وقال البخاري: منكر الحديث. قال ابن معين: ليس بشيء. قال: إن أبا سفيان في موضع كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن أبا سفيان في موضع كذا وكذا، فخرجوا إليه واكتموا. المهم، قال: هذا حديث غريب جدا، وفي سنده وسياقه نظر. وأيضا مما ذكروا ها هنا قصة حاطب في الصحيحين، أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عام الفتح، فأطلع الله رسوله على ذلك، فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه. قال: فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه واستحضر حاطبا فأقر بما صنع. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين خانان عصا. فقال دعه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على ليش؟ على المقالة، لكن لم يعمل بمقتضى هذه المقالة لأن هناك إيش؟ مانع. فإذا هذه خيانة. فقال دعوا فإنه قد شهد بدرا، ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومثل هذا التقرير تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال إيش؟ مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبي بكر دعهما فإن لكل قوم عيدا. يعني في مثل هذا اليوم في شوية تسامح، لكن في حدود إيش؟ في حدود طاعة الله عز وجل. وهذا الغناء إنما كان من جاريتين صغيرتين لا تحسنان الغناء. قال ابن كثير والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، يعني سواء قلنا نزلت بسبب أبي لبابة أو غيره. قال أن الآية عامة. قال فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. تأمل. قال والخيانة تعم الذنوب، فالخيانة المعاصي الذنوب. قال والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. ثم جاء بدليل قوله هذا، جاء بدليل أن الخيانة تعم كل الذنوب. قال وقال علي بن أبي طلحة بن عباس وتخون أماناتكم الأمانة الأعمال طاعة التي ائتمن الله على العباد، يعني الفريضة، يقول لا تخونوها لا تنقضوها. وفي رواية عن ابن عباس يقول ها تخون بإيش؟ بترك سنته وارتكاب معصيته. فالحمد لله، الحمد لله على ما علم. شوف الطاعة كيف قدرها. العاشر يا حمد، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. شو المناسبة؟ يصدون ويشغلون عن ليش؟ عن الطاعة. طيب قبل هذا أيضا عندك يعني قول السدي أيضا، إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. فإذا وتخونوا أماناتكم يعني هي بنفس المعنى، وإنما ذكرها الله عز وجل ليبين أن الطاعة إيش؟ أمانة، ليبين أن الطاعة أمانة. قال وقوله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وامتحان لكم، إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه، كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة سورة التغابن. وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال تعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. شو معنى هذه الآية؟ فتنة. ليس معنى عدوا لكم خلاص يعني الإنسان يناصب العداء، لا، عدوا لكم بأن يفتنوكم عن الطاعة. قال وقوله أن الله عنده أجر عظيم، أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد. قال وفي الأثر يقول الله تعالى ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء. سبحان الله، مع أن هذا الأثر يعني يقول المحقق هنا لم أجده فيما اطلعت عليه، لكنه أثر يعني في غاية البلاغة والحقيقة. نعم، إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. نعم، وهذا يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. فينبغي أن ينتهي سعيك إلى الله عز وجل، ويكون هو قصدك وغايتك. قال وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليهما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. الحديث في الصحيحين من حديث أنس، لكن ما المناسبة؟ نعم، أن يكون الله ورسوله. أيوة، فإن الطاعة دليل على ماذا؟ المحبة. الطاعة مبنية على ماذا؟ الطاعة مبناها أو أركان الطاعة، الطاعة لها ركنان: الحب والخضوع. ولا أحسن أن نقول الخضوع، ما نقول الذل، وإن كان الذل لله تبارك وتعالى يعني هو غاية العز، لكن ما جاء هذا المصطلح يعني في الكتاب والسنة، وإنما نقول ليش الخضوع. فالطاعة مبناها على الحب والخضوع. نعم، هي من المحركات، وهي أيضا أساس ليش أساس الطاعة. يعني لا تصح الطاعة إلا بهذين الركنين، تكون طاعة عن محبة وعن إيش؟ وعن خضوع. وإذا كانت عن محبة وعن خضوع فإنها تستمر. قال: بل حب رسوله مقدم على الأموال والأموال والنفوس، على الأولاد والأموال والنفوس، كما ثبت في الصحيح أنه عليه السلام قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. ثم ختم الله تبارك وتعالى يعني آيات الحث على الطاعة وبيان منزلة الطاعة بثمرة الطاعة، والختام بثمرة الطاعة هو أيضا مما يدخل في ماذا؟ في منزلة الطاعة. يعني يمكن هذا كمان نضمه إلى العاشرة، فتكون هذه الحادية عشرة، يمكن. وإن أردت أن تجعلها ثمرة فلا بأس، فعندما تحث الناس على الطاعة تحثهم بهذه الإحدى عشرة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، بالإيش؟ بالطاعة. فرأس التقوى هي طاعة الله ورسوله، فهذه أول ثمرات الطاعة، أصول التقوى. ثم يترتب على التقوى التي هي من ثمرات الطاعة ماذا؟ واحد: يجعل لكم فرقانا. فرقان، قال السعدي رحمه الله: فرقان بين الحق والباطل، وبين الحلال والحرام، وبين أهل السعادة وأهل الشقاوة. فيحصل عندك هذا الفرقان بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين أهل السعادة وأهل الشقاوة. قال: ويكفر عنكم سيئاتكم. يجعل لكم فرقانا، هذا علمي، الأمور العلمية. ويكفر عنكم سيئاتكم، هذا إيش؟ جزائي. نعم، هذا جزائي. ويغفر لكم كذلك، والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. قال ابن عباس والسدي وغيره: فرقانا مخرجا. زاد مجاهد: في الدنيا والآخرة مخرجا، لأن الفرقان مخرج، فالذي تتبين له حقيقة الأمور يكون حصل له إيش؟ المخرج، المخرج من الفتن. فكأنهم فسروا الشيء بثمرته، يعني فسروا الفرقان بإيش؟ ثمرة، وهو أنه يكون لك مخرجا، كما في الآية الأخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فهذا من تفسير القرآن بالقرآن. قال وفي رواية عن ابن عباس نجاة، وفي رواية عنه نصرا، وقال ابن إسحاق فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل. قال وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم، وقد يستلزم ذلك كله. صحيح، فالذي يحصل له الفصل بين الحق والباطل يحصل له النصر ويحصل له النجاة ويحصل له الإيش؟ المخرج. قال فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوها، فالتكفير المحو، وغفرها سترها عن الناس. أيوة، هذا هو الفرق بين التكفير والمغفرة، إذا اجتمع افترق. التكفير هو ماذا؟ هو المحو، والمغفرة سترها عن الناس حتى لا يفتضح، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. فلو فسرنا فرقانا بإيش؟ بنورا لكان وجيها، ويجعل لكم نورا تمشون به هذا الفرقان، ويغفر لكم هذا، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا كتابه وأن يحفظنا به من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.